بالنظر إلى حزمة المصادر التي جمعناها لهذا الاستكشاف المعمق اليوم، وتحديداً تفريغ المحاضرة الأكاديمية للدكتور كريغ كينر حول الإصحاحين الخامس والسادس من سفر أعمال الرسل، نجد أنفسنا أمام مشهد معقد جداً. المهمة هنا ليست مجرد قراءة نص ديني قديم، بل الغوص في قلب أورشليم في القرن الأول الميلادي.
صحيح، نحن أمام تفكيك لآليات سياسية وأزمات إدارية وصدامات ثقافية كادت أن تقضي على حركة ناشئة تماماً. يعني هذا الكيان الجديد كان ينمو بسرعة انفجارية ويجد نفسه بين فكي كماشة.
بالضبط، سلطة سياسية من الخارج تريد سحقه، وشرخ ثقافي داخلي يتمدد بصمت.
وهذا الضغط المزدوج هو المختبر الحقيقي الذي يكشف ديناميكيات القوة. ما يقدمه الدكتور كينر هنا ليس مجرد سرد لاهوتي، بل دراسة حالة في إدارة الأزمات للحركات الناشئة.
يعني بيئة الشرق الأدنى القديم، حيث لا توجد مؤسسات دولة حديثة تحمي الأفراد.
وحيث تتداخل السياسة مع الدين، ويصبح الشرف نفسه رأس مال حقيقي. لفهم هذه التحديات، لازم ننزع نظارتنا المعاصرة ونفقل بعقلية إنسان عاش في تلك الحقبة. قرارات بسيطة كانت تعني حرفياً الحياة أو الموت.
طيب، خلينا نبدأ من نقطة الانفجار الأولى. والمفاجئ أنها لم تكن هجوماً من السلطات الخارجية، بل أزمة فساد داخلي.
قصة حنانيا وسفيرة.
نعم، زوجان يبيعان حقلاً للتبرع بثمنه للمجتمع الجديد، لكنهما يختلسان جزءاً سراً ويقدمان الباقي على أنه المبلغ كاملاً. النتيجة الفورية؟ سقوطهما ميتين بمجرد كشف الكذبة. يعني كقارئ معاصر، هذا يبدو قاسياً جداً في بيئة تتحدث عن التكافل.
لفهم هذه الصدمة، يجب أن نعود لمفهوم المقدس في العالم القديم. في الثقافة اليهودية، المقدس ليس مجرد فكرة محترمة، بل هو قوة فاعلة وخطيرة.
قوة مادية تقصد؟
بالضبط. الدكتور كينر يربط هذا بنصوص قديمة مثل حادثة شخص يدعى عزة في العهد القديم. عزة مد يده فقط ليسند تابوت العهد عندما تعثرت العربة، فسقط ميتا في الحال.
تابوت العهد الذي يحمل رمزية الحضور الإلهي؟
نعم، الفكرة هنا هي أن الاقتراب من المقدس بخداع أو استخفاف يعادل حرفيا محاولة احتضان سلك كهربائي عالي الضغط. المجتمع الناشئ اعتبر نفسه هيكلا جديدا، وإدخال الخداع لنواته كان تهديداً بانهيار هذه القدسية.
تشبيه السلك الكهربائي يوضح الفكرة العقلية فعلاً، لكن دعنا نتوقف عند اللوجستيات الغريبة في النص. الزوجة سفيرة تدخل بعد 3 ساعات، ولا يزال ليس لديها أي علم بوفاة زوجها.
صحيح.
يعني في عالمنا اليوم هذا مستحيل. كيف يجهز جثمان ويدفن بهذه السرعة دون إبلاغ أقرب الناس إليه؟
هنا نلامس الآليات الاجتماعية لذلك العصر. أولاً، في مناخ الشرق الأوسط الحار وقبل وجود ثلاجات، الدفن الفوري كان أمراً صحياً وعملياً، لكن الأهم هو دور الكنيسة الناشئة.
كيف يعني؟
في الإمبراطورية الرومانية لم تكن هناك رعاية اجتماعية، البديل كان جمعيات الدفن، كانت تعمل كبوليصة تأمين، تدفع اشتراكك وتتكفل الجمعية بدفنك بكرامة حتى لا ترمى في مقابر جماعية.
وحنانية وسفيرة قدما ما لهما لهذا المجتمع، فأصبح المجتمع تلقائيا هو المسؤول عن الدفن.
بالضبط، ونص يشير إلى أن الشباب لفوا الجثمان، هذا إجراء سريع لتغطية الوجه وحماية كرامة المتوفى، خاصة في حالات الوفاة المفاجئة التي تترك تشنجات على الملامح.
يا سلام، هذا يغير النظرة تماما، من مجرد عقاب غيبي إلى إجراءات إدارية لشبكة أمان اجتماعي. يبدو الأمر كقضية اختلاس في شركة كبرى.
تشبيه ممتاز.
المدير التنفيذي والمدير المالي يزورون الدفاتر معا لتعظيم مكانتهما، وعند الانكشاف يواجه الاثنان نفس الطرد الصارم.
وهذا يقودنا لنقطة مهمة يطرحها كينر حول المسؤولية المزدوجة. في العديد من مجتمعات العالم القديم كأثينا مثلا، لم تكن المرأة كيانا قانونيا مستقلا قادرا على إبرام صفقات مالية ضخمة بمفردها.
كانت دائما تحت وصايا.
نعم، لكن هنا سفيرة خضعت لنفس المساءلة التي خضع لها زوجها، عملت كشريك كامل في التخطيط وتتحمل مسؤولية أخلاقية مستقلة تماما.
مع ذلك العقوبة تظل حادة. لماذا هذا المستوى المفرط من الردع؟
لأن المراحل التأسيسية لأي حركة تكون هشة جدا. عندما توزع الموارد المالية ستجذب الانتهازيين الذين يريدون الاستفادة بلا إيمان حقيقي.
يعني لو مرر تصرفهم لانهارت الثقة بالكامل.
بالضبط. النتيجة كانت انتشار خوف عظيم كما تذكر المصادر. هذا الخوف كان آلية فلترة. من ينضم بعد ذلك ينضم عن قناعة وليس طمعا في الأموال.
طيب، هذا الانضباط الداخلي العنيف كان له تأثير معاكس في الشاعر؟ زادت شعبية الرسل بشكل خيالي لدرجة انتظار الناس ليقع مجرد ظل بطرس على مرضاهم. يعني ظل؟ كيف نفسر التعلق بظاهرة فيزيائية بسيطة؟
مفهوم الظل قديما لم يكن مجرد انقطاع للضوء. في الثقافات الوثنية وبعض التقاليد اليهودية الظل يحمل جزءا من ماهية الشخص وقوته،
كأنه حقل طاقة حي.
تماما. كينر يشير إلى أن القوة الإلهية استخدمت هذا الفهم الثقافي الشعبي كقناة للوصول إليهم، والنتيجة كانت استقطاب حشود ضخمة.
وهذه الحشود هي التي أشعلت جرس الإنذار عند الصدوقيين. يتم اعتقال الرسل والمبرر المذكور هو الغيرة. غيرة؟ أليس هذا دافعا صبيانيا بعض الشيء لقيادات تدير مدينة معقدة؟
من منظورنا الحديث، نعم، تبدو عاطفة سطحية، لكن مجتمعات البحر المتوسط كانت تعمل وفق اقتصاد الشرف. الشرف هنا مورد محدود ولعبة صفرية.
يعني إذا اكتسب هؤلاء الصيادون احتراما فهذا يسحب مباشرة من رصيد الصدوقيين؟
حسابيا وسياسيا، نعم. الصدوقيون أقلية أرستقراطية تفتقر للقاعدة الشعبية. رؤية الآلاف يتبعون قيادة بديلة كان تهديدا وجوديا.
إذن السجن كان محاولة لوقف نزيف الرصيد السياسي، لكن حتى السجون قديما لم تكن كاليوم، أليس كذلك؟
أبدا. السجون لم تكن للإصلاح، كانت غرف احتجاز مظلمة وقذرة بانتظار المحاكمة أو الإعدام. الهدف كان إذلالهم وكسو صورتهم المقدسة.
لكن الخطة تنهار. هناك قصة هروب غير تقليدية، حيث يفتح ملاك السجن ويخرجون ليعودوا في الفجر للهيكل لاستئناف الوعظ. هذا تحد سافر
ومشهد يحمل صدى عميقا في الذاكرة الثقافية. في الأدب اليوناني مثلا، مسرحية يوربيديس عن الملك بينثيوس الذي سجن أتباع الإله ديونيسيوس، فقام الإله بفك قيودهم وتدمير الملك.
وهناك قصة خروج موسى أيضا.
صحيح. الذاكرة اليهودية مبنية على التحرير الإلهي من السلطات. رسالة الهروب كانت واضحة، قوانين المؤسسة عاجزة أمام شرعية أعلى.
وهذا العجز يظهر بوضوح عند إعادة القبض عليهم ووقوفهم أمام السنهدرين. بدل الدفاع عن أنفسهم يقولون ينبغي أن يطاع الله وليس الناس. ذكرني بسقراط.
وهذا الإعلان كاد أن يؤدي لإعدامهم فورا لولا تدخل شخصية تلعب دور العقل المدبر، غمالائيل.
هذا الرجل يذكرني بعضو مجلس الإدارة المخضرم، يجلس بهدوء في اجتماع مشحون، ولما يرى تهوراً يتدخل ببرود ويوبخ زملائه بالتاريخ.
بالضبط، غملائيل فريسي. السنهدرين كان منقسماً بين الصدوقيين ذوي السلطة الإدارية القاسية والفريسيين الذين يملكون الشارعة والشعبية، وغملائيل كان أعظم معلمي الشريعة في زمانه.
فطلب إخراج الرسل وألقى خطاباً براغماتياً يستند لثورات سابقة قادها ثيوداس ويهوذا الجلاليلي.
يهوذا الجلالي شخصية معروفة، قاد الثورة دموية ضد الضرائب الرومانية في العام السادس الميلادي وسحقت. حجة غملائيل كانت بسيطة، التحركات البشرية ستنهار من تلقاء نفسها.
وإذا كانت من الله فلا يمكن إيقافها. بس لحظة، كيرنر يشير لعقبة تاريخية هنا بخصوص ثيوداس. هناك خلل زمني، أليس كذلك؟
نعم، نقاش أكاديمي طويل. المؤرخ يوسيفوس يوثق ثورة لثيوداس في العام 44 ميلادياً تقريباً، أي بعد هذا الخطاب بعشر سنوات.
فكيف يستشهد بحادثة لم تقع؟
التحليلات تتفرع، بعضها يراه خطأً في التسلسل الزمني من الكاتب. فريق آخر يقول إن اسم ثيوداس كان شائعاً، وربما كان هناك متمرد آخر بنفس الاسم.
وتفسير ثالث؟
يعتمد على الأدب القديم، المؤرخون كانوا يضعون أحياناً أسماء أشهر الثوار المألوفين للقارئ في خطابات الشخصيات لتكثيف العبرة السياسية دون التزام زمني حرفي، ونحن هنا نعرض هذه الآراء بحيادية تامة لفهم سياق النصوص.
بغض النظر عن اللغز التاريخي، المفارقة أن غماليال أساء فهم الحركة تماماً، صنفها كحركة تمرد سياسي محتملة، ولم يدرك رسالتها الروحية، ومع ذلك هذا السوء في الفهم أنقذ حياتهم.
حرفياً إنقاذ عبر سوء الفهم. تمت التسوية بعقاب بدني وهو الجلد، 39 جلدة.
لماذا 39 تحديداً؟
لأن الشريعة اليهودية تتطلب ألا يتجاوز العقاب 40 جلدة منعاً للتشويه، فيقفون عند 39 لضمان عدم الخطأ في العد، على عكس الجلد الروماني العشوائي. والرسل خرجوا فرحين وعادوا للوعظ.
يعني نجوا من السيف والجلد خارجياً، لكن فجأة تضربهم أزمة إدارية داخلية حول توزيع الطعام كادت تدمر كل شيء.
الأزمات الإدارية هي القاتل الصامت للكيانات. التصدع حدث بين العبرانيين وهم السكان المحليون والهيلينستيين وهم يهود الشتات المتأثرون بالثقافة اليونانية.
الشكوى كانت تجاهل أرامل الهيلينستيين في التوزيع اليومي للطعام، والأرملة قديماً كانت تقف على حافة الجوع الفعلي، أليس كذلك؟
نعم، بلا دعم عائلي هي أزمة بقاء حقيقية تضرب وعود المجتمع بالتكافل.
طيب، سؤال محير هنا يطرحه كينر، لماذا يوجد هذا التكدس لأرامل أجنبيات في أورشليم تحديداً؟
معتقد قوي بين يهود الشتات اعتبر الدفن في الأراضي المقدسة فضيلة، تطور لاحقاً لفكرة أن من يدفن خارجها ستتدحرج جثته عبر سراديب تحت الأرض يوم القيامة لتصل لأورشليم.
يا إلهي، هرباً من هذا المصير هاجروا للوفاة هناك.
بالضبط، الرجال المتقاعدون يهاجرون مع زوجاتهم، ولما يتوفى الزوج تجد الأرملة الأجنبية نفسها وحيدة ومستنزفة مالياً وتعتمد على الصدقات.
نمو ديموغرافي سريع كسر الأنظمة الإدارية، يعني هل كان التجاهل عنصرية أم فشل إداري؟
المصادر لا تجزم بالنوايا، الأرجح أنه قصور لوجستي. الموزعون يعرفون أرامل منطقتهم أسرع، لكن في الإدارة النوايا أقل أهمية من استجابة القيادة.
والاستجابة هنا كانت درس قيادة بامتياز، لم يتخذوا موقفا دفاعيا بل فوضوا إدارة البرنامج بالكامل للأقلية المشتكية. يعني تخيل تسليم إدارة الميزانية لقادة إضراب عمال.
تفكيك عبقري لمركزية السلطة. استلهموا نموذج تفويض المهام من أيام موسى، لكن العبقرية كانت في هوية المختارين السبعة،
جميعهم بأسماء يونانية.
هذا هو الحل الدبلوماسي. سلموا الملف للهيلينستيين، بل إن أحدهم نيكولاوس كان دخيلا من أنطاكية، أي وثنيا اعتنق اليهودية. وضع شخص بخلفية وثنية في قلب إدارة الموارد هو إعلان لكسر الاحتكار الثقافي.
وتعيينهم تم عبر وضع الأيدي، هل هذا لنقل البركة فقط؟
بل هو نقل قانوني وعملي للسلطة. اشترطوا أن يكونوا ممتلئين بالحكمة. توزيع الخبز يتطلب بصيرة سياسية للتمييز بين المحتاج والمستلل واحتواء الغضب بلا فساد.
اللافت أن هذا الحل خلق مساراً جديداً للحركة. هؤلاء القادة كاستفانوس وفيليبس لم يكتفوا بتوزيع الطعام، بل حولوا الحركة من طائفة محلية لعالمية،
لأنهم الجسر الثقافي الذي احتاجه الكيان. الرسل الأوائل افتقروا للمرونة اللغوية لمخاطبة العالم الهيلانستي. هؤلاء القادة الجدد هم من اخترقوا الحواجز العرقية.
يا سلام، استكشفنا اليوم كيف تتشابك أدق التفاصيل مع أعظم التحولات، من خطر الفساد الداخلي لحماية النواة إلى صراع الشرف السياسي لحنكة غماليال، وصولا لتحويل أزمة أرامل لفرصة تمدد.
تفاصيل دقيقة غيرت التاريخ.
أرامل، هل كان سيتم تعيين ستيفانس وفيليبس؟ ربما بقيت طائفة صغيرة معزولة، وهذا يجعلنا نفكر كم مرة تكون إخفاقاتنا الإدارية والشكاوى المهمشين المزعجة في مجتمعاتنا هي في الحقيقة المحفز الدقيق والوحيد لدفعنا خارج مناطق راحتنا وتغيير مسار مستقبلنا بالكامل.